كيف أصوم؟ كيف أصلي؟ كيف أؤدي فرض الله؟ كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرات عملي. بالله عليك أخي قل لي، كيف أصوم؟ كيف أصلي؟ كيف أؤدي فرض الله؟ كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها المشاهدون الفضلاء، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الخليجية، من فتاوى قناة الحافظ عفوا من فتاوى قناة الحافظ. ونبدأ بهذا السؤال الذي يقول فيه السائل: ما هو الموقف من رجل له خال بينه وبينه شحناء، فهو يجتنبه حتى لا تحدث خصومة؟ أقول أخي الكريم، بارك الله فيك، لقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام، وخالك من أرحامك. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. ولذلك ينبغي أن تصل أرحامك أخي الكريم، وأن تحاول أن تحسن علاقتك بخالك حتى لو كان الاتصال عبر الهاتف، أما أنك تقاطعه مرة واحدة فلا ينبغي. بل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لي أرحام أو قال أقارب أصلهم ويقطعونني، أحلم عنهم ويجهلون علي. حتى ذكر أنهم يعني يقابلونه بالسيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانوا كما تقول فإنما تسفهم الملة، أي التراب الحار، يعني هم يعذبون بقطيعتك والإساءة إليك. لكن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم، وإنما أمره بالاستمرار في هذه الصلة برغم أنهم يقطعونه، في هذا الإحسان برغم أنهم يسيئون إليه. إذن فلا ينبغي أن تقاطع خالك، بارك الله فيك. أما السؤال الذي يقول: هل يجوز للمسلم أن يحلق لحيته للدخول في عمل، وهذا العمل أو هذه الوظيفة تشترط حلق اللحية؟ نقول: أخانا الكريم، يجب أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحبه كان ملتحيا، فأطلق لحيتك حبا في النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بسنته. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقها عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفوا الشوارب وأطلقوا اللحى. وفي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا اللحية وقصوا الشارب. وفي رواية: وفروا اللحى. وفي رواية: أرجوا اللحى. عدة أوامر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى. والعلماء يقولون: كل أمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة فهو أمر على الوجوب، إلا أن يأتي صارف يصرف. طيب، معنا اتصال. الأخت أم آية،
السلام عليكم يا سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود أن أسأل مسألة في المواريث.
تفضلي.
امرأة لها 3 بنات ولها إخوة أخوات أشقاء وإخوة لأب وأخت واحدة لأب. جزاك الله خيرا.
إخوة لأب ولا أخ لأب؟
لا، إخوة وأخوات أشقاء وإخوة لأب وأخت واحدة لأب.
وأخت واحدة لأب.
اه.
طيب شكرا. حاضر.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا الكريمة تسأل عن امرأة توفيت وتركت 3 بنات وأخ شقيق أو إخوة أشقاء وإخوة الأب وأخت الأب. نقول يا أختنا الكريمة 3 بنات لهم الثلثان، 3 بنات لهم الثلثان، والباقي للإخوة الأشقاء، والإخوة الأب والأخت الأب محجوبون، لأن الإخوة الأخ الشقيق يدلي بجهتين، بجهة الأب والأم، فهو أقوى من الأخ الأب والأخت الأب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهنا الفريضة فريضة 3 بنات الثلثان، وما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل هو الأخ الشقيق، الإخوة الأشقاء أولى من الإخوة الأب لأب والأخت الأب، فيأخذون الباقي، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما بقي أي من التركة فلأولى رجل ذكر، الحديث رواه البخاري. نعم. إذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بإطلاق اللحية، قال علماء الأصول: الأمر على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه. صارف مثل ماذا؟ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا صارف يصرف الأمر. إذا السواك سنة مستحب، من استاك فله الأجر ومن لم يستك فلا إثم عليه. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فمن قالها أخذ هذا الأجر، ومن لم يقلها لا إثم عليه. فالحبيب صلى الله عليه وسلم لم يقل من أطلق لحيته فله كذا، وإنما قال: أطلقوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاختيارات الفقهية: ويحرم حلقها. فأقول لك أخي الكريم، إذا كانت هذه الوظيفة صاحبها يشترط هذا، وهذا شرط ظالم بلا شك، فابتغي لك وظيفة أخرى لا تعصي فيها ربك تبارك وتعالى، واعلم أن الرزق هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله يختبرك بهذه الوظيفة ليعلم هل ستقدم مرضاة الله تبارك وتعالى على هوى نفسك والمال، أم أنك ستقدم المال والدنيا على مرضاة الله تبارك وتعالى. وهناك حديث رائع جدا، حبذا لو تجعل هذا الحديث شعارا لك في حياتك، رواه أبو نعيم في الحلية بسند حسن، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس أي جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يطلب بمعصيته، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذن أنت حينما كنت في بطن أمك مكتوب لك أنك ستعيش كم سنة، ولما يكون عندك 20 سنة ستدخل وظيفة الفلانية وتأخذ راتبا كذا وتتزوج وتنجب كذا، كل هذا مكتوب مسجل. إذن فإياك أن تطلب ذلك بمعصية الله تبارك وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا، لا بد أن تعلم أن طاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة على كل أمر وعلى كل طاعة. لكن هنا سؤال مهم جدا يسأله بعض الناس، يقول: إذا كان الله عز وجل قد كتب علينا ذلك في القدر، ولا يكون شيء في كون الله إلا بقدره سبحانه وتعالى، فلماذا يعذبنا؟ كيف؟ تقول له لماذا لا تصلي؟ يقول اللهم قدر علي هذا. لماذا تسرق؟ لماذا تشرب الخمر؟ لماذا تفعل المعاصي؟ يقول الله قدر علي هذا. والله عدل، المفروض ربنا سبحانه وتعالى يعذبني لأنه هو الذي قدر علي أن أسرق، هو الذي قدر علي أن أشرب الخمر، قدر علي المعاصي. ماذا تقول لهذا الرجل الذي يحتج بالقدر؟ اجمع كفك واضربه ضربة تؤلمه فيقول حسبك، لماذا تضربني؟ ألمتني أو جرحتني؟ تقول الله عز وجل قدر عليك هذا، لا تلومني، الله سبحانه وتعالى قدر عليك هذا، لا يكون شيء في كون إلا بقدره، أنت وأنت في رحم أمك مكتوب عليك هذا، إن أنا أضربك هذه الضربة، إذا لا تلومني ولا تعاقبني. يقول لا، أنت تستحق العقاب لأنك جمعت كفيك باختيارك ومددت يدك باختيارك وضربتني باختيارك، فأنت تستحق العقاب، برغم أنني أؤمن بأن الله مقدر هذا، لكن أنت تستحق العقاب لأنك فعلت ذلك باختيارك. تقول له وأنت الذي ذهبت إلى مكان الخمر باختيارك وشربت الخمر باختيارك وفعلت المعاصي باختيارك، فأنت تستحق العقاب. إذن لا ينبغي للإنسان أن يحتج بالقدر، بل ينبغي للإنسان كلما علم القدر أن يدعو الله عز وجل أن يوفقه للطاعة، يوفقه للإيمان، يوفقه للتقرب من الله تبارك وتعالى. وهناك مسألة مهمة عند الدعاء، بعض الناس إذا سمع كلمة الرزاق دعا الله عز وجل بالرزق المادي، دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه مالا، صحة، أولادا، زوجة، إلى آخره، وهذا كلام طيب ورائع، لكن كثير منا ينسى أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه رزقا معنويا. طيب نقبل بعد ما نأخذ هذا الاتصال أخت إيمان من الغربية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ وحيد، أنا من سنة كده جالي يعني حاجة اللي بتقولي اللي انت هتموتي دلوقتي، فجات لي بدوخة وكده يعني، فخدت سنة على كده، كل ما حس اللي أنا تعبانة أقول أنا هموت، حس اللي أنا تعبانة أقول أنا هموت، وبحس بقى بخوف وتعب، وحس اللي أنا مش عايز أكلم حد، وزهقت من الموضوع ده، فأرجوك يعني.
أنت تصلي الفجر ولا لا؟
لا أنا ما بصليش الفجر حاضر، بس أنا بصلي يعني من بعد الموضوع ده، صليت كنتش بصلي الأول متواصل، دلوقتي الحمد لله بصلي متواصل على طول، وبحس وحاجة بقى بيجيلي في دماغي تقول لي أنت هتسيب ابنك لمين مثلا، ده فلانة هتقول يا عيني ده ماتت كده، بتكبر لي الموضوع، بيكبر قوي في دماغي.
طيب أقول لك يا أختنا الكريمة بارك الله فيك، أولا هذا الشعور يعتري كثيرا من الناس، فلا تهتم به ولا تأبهي، رقم واحد. رقم اثنين، عليك كلما جاءك هذا الشعور أن تستثمريه في التقرب من الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك الشعور اقرأ آية الكرسي عدة مرات ومتوضأ وصلى ركعتين. الأمر الثالث، حافظي على صلاة الفجر لأن صلاة الفجر مهمة جدا. الأمر الرابع، حافظي على قراءة جزء يوميا من كتاب الله عز وجل واستمر على هذا. نعم
بقرأ القرآن والله.
تقرأ كم جزء في اليوم؟
لا هو مش بالجزء بصراحة،
لا حاولي كل يوم لا تقل عن جزء يا أختنا.
أيوه.
لا تقل عن جزء، تحافظي على صلاة الفجر، إذا جاءك هذا الشعور اقرأ الكرسي 3-4 مرات واستمر على هذا شهرا، إن شاء الله كل شيء سينتهي بإذن الله.
آية الكرسي؟
آية الكرسي عدة مرات.
طب هو فيه ورق قرآن وكده يعني ما استحماش بيه أو حاجة؟
لا لا ما فيش حاجة تستحمي بورق قرآن يا أختنا. تقرأي القرآن، ترقي نفسك بالفاتحة والمعوذات، أما اللي يكتب لك أوراق يقول لك استحمي بها فهذا كاهن أو دجال بارك الله فيك.
شكرا.
شكرا. إذا نعود فنقول من الناس من ينسى الرزق المعنوي. من منا رفع يديه وقال اللهم ارزقني خشوعا خضوعا، أو اللهم ارزقني قربا منك، أو قال اللهم ارزقني حبا لك، أو قال اللهم ارزقني خوفا منك وإجلالا لعظمتك؟ من منا دعا بهذا الدعاء المعنوي؟ من منا قال اللهم ارزقني إيمانا وحكمة؟ برغم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا كيف ندعو الله عز وجل بالرزق المعنوي، ففي سنن الترمذي بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. كل هذه الدعوات رزق معنوي. اللهم اجعلني لك ذكارا أي كثير الذكر، لك شكارا كثير الشكر، لك مخبتا أي خاشعا خاضعا، إليك أواها منيبا أي رجاعا إليك، أتأوه حبا لك. والأواه هو المحب لله سبحانه وتعالى. إليك أواها منيبا أي عائدا راجعا إليك دائما. إذن نركز على الرزق المعنوي. الأمر الثاني الذي أحب أن ننبه عليه أخواني الكرام، أن بعض الناس يصبح وكل همه الدنيا، تنمية المال، تنمية التجارة، الوظيفة، بناء البيت، الأولاد، لا بأس أن يكون لك هم من الدنيا، لكن اجعل هم الآخرة مقدم على هم الدنيا. واسمع هذا الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. طيب معنا الأخت أم أحمد، تفضلي يا أختنا أم أحمد، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا أرملة ومعي أربع أولاد.
نعم.
فأنا يعني أنا عملت ذنب يعني، بس ذنب كبير يعني. فأنا استغفرت ربنا وبصلي وبقرأ القرآن الحمد لله، بس أنا حب يعني عايزة أعرف إزاي أنا يعني ربنا غفر لي الذنب ده، وخصوصا إن أنا في مشاكل من يوم جوزي مات بقالي سنتين. في مشاكل يعني بسبب الورث وحقوقه يعني في الشغل بتاعه كده، فمش عارفه بصراحه يعني ده ذنبي انا، الذنب اللي انا عملته ده عايزه اشوف ربنا بيعاقب اولادي او بيعاقبني انا بالذنب ده ولا.
انت الحمد لله تبت وانبت الى الله عز وجل.
الحمد لله.
تصلي الفجر في وقته؟
الحمد لله.
حاضر اجاوبك ان شاء الله. اختنا ام احمد تقول بأن الإنسان إذا ارتكب ذنبا كيف يعرف أن الله عز وجل غفر له؟ أولا العلماء يقولون من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والتوبة من الذنب والندم على الذنب كلما تذكر. وفي حديث في إسناد ضعف الندم توبة. فإذا كنت أقلعت يا أختنا وندمت على هذا الذنب وعهدت لألا تعودي فأبشري بمغفرة الله لك. الأمر الثالث حاولي أن تتصدقي بصدقة وإن قلت لكي يغفر الله عز وجل لك ذنبك هذا ويمحو خطأه. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صدقة تصدق للفقراء المساكين لكذا 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه 500 ألف 10 آلاف صدقة معينة تخرجها من ملك الخاص وتتصدقين بها لكي يغفر الله عز وجل لك. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والإنسان كلما تذكر ذنوب وتاب وندم واستغفر أحبه الله، لأن الله يحب العبد التائب العائد إليه. طبعا عندنا أختنا محمد من الجيزة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
هو انا اذنبت ذنب عظيم يعني ذنب كبير وكده، بس الحمد لله رب العالمين انا تبت الى الله، تبت اتقاء مرضات الله. ويعني عايز اعرف هل ربنا فعلا يقبل التوبه، وهل انا ربنا هيسامحني فعلا على الذنب ده؟ الحمد لله لله دلوقتي يعني انتقبت الحمد لله بفضل الله، والحمد لله بصلي كل الصلوات في وقتها وبقيم الليل وبصلي الفجر الحمد لله رب العالمين. كل ده ابتغاء وجه الله الحمد لله رب العالمين يعني. بس انا خايفه من الذنب اللي انا اذنبته ده جامد جدا جدا. فنفسي نفسي حد يريح قلبي ويقول لي انا الحمد لله رب العالمين ربنا هيقبلني عنده وهيقبل توبتي دي.
حاضر يا اختنا حاضر اجاوبك ان شاء الله. اختنا ام محمد نفس سؤالها سؤال اخت ام احمد، تريد ان تعرف هل قبل الله توبتها ام لا، وبدات تصلي وتصوم وانتقبت والتزمت وتصلي الفجر وقيام الليل. يقول ابن القيم رحمه الله: كيف يعرف العبد أن الله قبل توبته؟ يقول: إذا كان الحال العبد بعد التوبة أحسن منه قبل التوبة فليبشر، فليبشر، فإن الله قد قبل توبته. فأختنا الكريمة تذكر أنها بعد هذا الذنب تابت وأقبلت على الله سبحانه وأكثرت من الصلاة وقيام الليل وصلاة الفجر ونحو ذلك، فنقول: أبشر يا أختنا، أبشري بتوبة الله جل وعلا عليك إن شاء الله تعالى، وإن الله يفرح بالعبد التائب إذا رجع إليه. والله تبارك وتعالى كما ثبت في صحيح مسلم: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تخرج الشمس من مغربها. فإذا قد تحسن حالك مع الله تبارك وتعالى وصرت مقبلة عليه فأبشري. بل إن ابن القيم رحمه الله يقول: قد يذنب العبد الذنب فيرتفع به درجات، وقد يفعل العبد الطاعة فلا تقبل. قيل: كيف؟ قال: يذنب العبد الذنب فيظل مشفقا منه مستغفرا تائبا، كلما تذكره تاب وأناب وبكى، فكلما تاب رفع الله درجات. ويفعل العبد الطاعة، طاعة كبيرة، يبني مسجدا أو ابن 20 مسجد، يتصدق ب2 مليون، يفعل كذا، يحج 20 مرة، يفعل العبد الطاعة فيدخل الغرور إلى قلبه فيضعف إيمانه. فأقول: لعل الله عز وجل قد أصابك بهذا الذنب لكي تقبل عليه سبحانه وتعالى، فأبشري، بارك الله فيك. معنى اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلم حضرتك ويبارك فيك.
والله حضرتك في بعض ناس مثلا واحد يقول للتاني: ايه ده فلان ده اخرته، ولك اخرته مثلا ايه، اخرته كذا، وفي ناس تقول لك ده فلان ده مش هيورد على جنة، ولك وشكرا يا شيخ.
شكرا لله. حاضر. اخونا نوفل بارك الله فيه وحفظه ورعاه، يريد أن يعرف الحكم في من يقولون هذه الكلمات العامية: فلان ده أخرته مش كويسة باللهجة، أو فلان لن يرد على جنة، أو نحو ذلك. هذا أخي الكريم تدخل في الآخرة وفي أحوال الناس ونواياه، لا ينبغي أن نكون كذلك. لا ينبغي أن نقول فلان لن يدخل الجنة أو فلان سيدخل النار. لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا إذا قطع الله له بالجنة أو بالنار، مثل: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب من أهل الجنة، من أهل النار عفوا، مقطوع له بالنار. فرعون من أهل النار، وهكذا. وحتى المؤمنين الذين ماتوا لا نقطع لهم بالجنة، بل نقول نطمع لهم الجنة، نرجو لهم الجنة، إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مثل 10 مبشرين بالجنة، مثل أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. هل نقطع أنه في الجنة لأن الله رضي عنه؟ لكن لا يجوز أن تقول لإنسان أنت لن ترد الجنة أو أخرتك مش كويسة، لعله قبل وفاته بلحظات تتداركه رحمة الله عز وجل فيكون من أهل الجنة. ويحكي لي أحد الناس قصة عجيبة، يقول بأن رجلا كانت أمه مريضة، فحملها، أوقف تاكسي وحملها إلى المستشفى، وفي الطريق أوقف صاحب التاكسي ونزل ليشتري لها علاجا من الصيدلية، وبينما السيارة واقفة نظر صاحب التاكسي خلفه فوجد المرأة العجوز تموت، تخرج في الروح شحارة الموت. قال: يا حج قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ماتت. فلما جاء الرجل قال له، أول ما شاف أمي ماتت، قال له الحمد لله احمد ربك، لقد لقنتها الشهادة ونطقت بها بفضل الله قبل أن تموت، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال لماذا لقنتها الشهادة؟ ألم تعلم بأننا نصارى؟ سبحان الله سبحان الله، عاشت على النصرانية ثم تداركتها رحمة الله قبل الموت. واحد يقول الله وتعيش على النصرانية وتتداركها رحمة الله؟ عندما نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الغلام اليهودي ولقنه الشهادة فأسلم ثم مات قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. معنا أم محمد، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختنا.
لو سمحت يا شيخ، أنا عاوز أسأل عن اللي هي اللي يعني إفرازات كده تخرج من الرحم، بتبقى طوال الشهر من غير شهوة ومش حيض ولا أي حاجة، فعاوز أعرف حكم الوضوء، هل هي تنقض الوضوء؟ هل هي يعني تحتاج لتغيير ملابس؟ يعني لان الدكتوره، هي راي الدكتوره المسلمه قالت لي ان هي دي تعتبر شيء زي اي افراز يخرج من الانف، زي اي شيء من كده يعني، فعاوز اعرف حكم دي فيه.
الافرازات الخارجه من المراه، حاضر،
جزاك الله خيرا.
جزاك الله. معنا الاخت ام عبد الرحمن، تفضل يا اختنا. ام عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، معلش انا كنت بكلم حضرتك بس عشان عايزة اعرف العنوان بتاع الاخوان اللي قالوا على المصاحف، عشان احنا لمينا كمية مصاحف كبيرة قوي ومش عارفين نوصل لهم.
انتوا معكم التليفون ولا تريدون التليفون؟
لا حضرتك، احنا معناش اي حاجة ليهم، مش عارفين نوصل لهم خالص.
انا اديكوا التليفون دلوقتي اكتبوه، بارك الله فيك.
طب معلش لو حضرتك بس تعالي صوتك شوية عشان مش سامعة.
اديكوا التليفون، اكتب التليفون 0100
58
78
78
023 جمعية تبليغ الاسلام. خلاص،
شكرا يا فندم.
شكرا لك، بارك الله فيك. اختنا ام محمد تسال عن، طبعا بالمناسبه جمعيه تبليغ الاسلام دي جمعيه تجمع المصاحف من المسلمين وتوصلها للدول الفقيره زي اوغندا وتنزانيا ودول جنوب افريقيا، مسلمين لا يجدون مصاحف، كل خمسه في مصحف واحد، كل سبعه يقرؤون في مصحف، فانت لو كل واحد طلع مصحف وصلوا لهم فهم بيجمعوه وضعوه في الطائرات وتوصل البلاد دي، وكلما قرأوا لك مثل أجره. نعم. وجمعية تبليغ الإسلام الجمعيات الشهيرة التي تدعو إلى الله عز وجل ب 120 لغة، يعني الحمد لله في ألمانيا أسلم لديهم ناس، في فرنسا، في أمريكا أسلم لديهم ناس كثيرون. معنا أمة الله، تفضل يا أختنا.
أيوة، السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني أنا هتكلم في موضوع يمكن هو ما بيطلعش على الهوى خالص، بس هو ابتلاء.
تفضل يا أختنا وفاء صوتك، بارك الله.
دلوقتي أنا أقرب الناس ليا بيعملوا لنا سحر، وصل لدرجة إن أنا قاعدة قدام التلفزيون بتفرج على برنامج وبنتي قاعدة الناحية التانية، لقيت حاجة اتحدفت جوه بقي قد حبيتين السبحة الكبار. الكلام ده من شهر، لحد يومنا هذا بعاني من وجودهم، احاول اكح ان اطلعهم ما ينفعش، الا لو صمت وقريت البقرة 3 أو 4 مرات في اليوم، في الحالة دي بس ممكن اشفي، ولو غمضت عيني اشوف فارين طالعين من بقي. وفي مرة تانية كنت فاتحة قناة القرآن الكريم اللي فيها سورة الكعبة جنب في اوضة نومي، وبغمض عيني كده فشفت شاب وشاب امريكان خارجين مفروضهم خارجين من بقي وخارجين وبعدين ايه ماشيين، فانا بقول لهم يلا على الولايات المتحده ما تجوش هنا تاني، فلقيت السكيورتي اللي واقف تحت بيقول لا دول شكلهم كده هيقفوا تحت لحد ما تبطل عبادات ويطلعوا تاني. انا بقالي شهر على الحال ده.
حضرتك عرضت نفسك على طبيب نفسي وطبيبه نفسيه ولا لسه؟
عرضت نفسي فعلا.
تاخذ العلاج؟
لا ما ادتنيش علاج.
ما قالت لك ايه؟
قالت لي اللي عندها الايمانك ده وعندها الاراده بتاعتك دي لا يمكن تكون مصابه بمرض نفسي.
شوفي طبيبه غيرها.
نعم.
الحاله اللي عندك يا اختنا حاله نفسيه دي ملهاش علاقه بالسحر ولا بالجن، بارك الله فيكي. تروح لطبيبه نفسيه زي الناس كويسه وتحكي لها كل الحكايات دي، وان شاء الله هتعطيك العلاج لمده شهر، هتبقى زي الفل تمام خالص، كل الحاجات الخيالات اللي بتشوفها دي هتنتهي، واسال الله لك الشفاء والعافيه يا اختنا، بارك الله فيك. اختنا ام محمد بتسال عن الافرازات، الافرازات التي تنزل من المراه اكرمكم الله، العلماء يقولون بأنها طاهرة مثل الريح الذي يخرج من الرجل طاهر، لكن منها الوضوء، يعني المرأة تتوضأ إذا خرجت الإفرازات تتوضأ لكل صلاة، لكن لا تغير أكرمكم الله الملابس ولا نحو ذلك لأنها طاهرة. نعم. أخونا سيد من البحر الأحمر، تفضل يا أخونا سيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. والله يا مولانا أنا يعني معايا ابن.
أغلق التلفاز وتكلم لكي أسمعك.
معايا ابن يعني في الجامعة يعني، وللأسف إنه في دراسات إسلامية وعربية.
نعم.
ولكن يعني يتطرق إلى الطرق الصوفية. أتاني بحديث غريب يعني عن عبد الله بن سلطان. يقول يعني بيقول إذا ما كانش يصلي ولا يصوم وكان فاجي وفاسق وكذا وكذا وكذا، ولكنه كان يدعو في رجب دعاء معين، فلما مات ما حدش غسله ولا كفنه، ولكن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له غسله وادفنه وكلام زي كده، يعني خزعبلات رهيبة.
عبد الله بن سلطان ده مين؟
ما اعرفش سعادتك.
ليس في الصحابة واحد اسمه عبد الله بن سلطان.
ما انا استغربت سعادتك لاني لم اجد اي دليل او اي حاجة زي كده، فقلت ارجع لاهل العلم لكي يمدون بهذا، لان يعني انا عايز اجيب له دليل من السنه، من البخاري، من مسلم، من اي حديث مش ما وجدتوش، فقلت اتصل بالعلماء الاكفاء صاحب يعني.
طيب هذا الولد ماذا يعتقد؟ ما هي العقائد التي اتى بها؟
يعني نظام الشغل الصوفي، المشايخ دي وفلان ده وفلان ده ومدد ومش المدد كلام زي كده، وانهيه على هذا لان فكري يختلف عن فكره.
يعني هو يعتقد ان الاولياء ينفعون او يضرون.
نعم.
يزورهم، يزور القبور ويطوف بها او ينذر لها او يتوسل بهم، هذا او يعمل حلقات ذكر كذا، ماذا يصنع يعني؟
يعمل حلقات ذكر، حلقات ذكر بالصلاه على النبي فقط يعني، ما انما باقي الحاجات دي ما بيروحهاش، بس حلقات ذكر.
طيب حاضر، اجاوب حضرتك.
شكرا.
اخونا سيد يقول بان، طيب ناخذ اتصالنا ام محمود، ناخذ اتصال ده ونكمل ونجيب اخونا سيد ان شاء الله. ام محمود تفضلي يا اختنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ انا بسالك على اخواتي قطعوني بسبب فتن وسوائع من اختي، فانا عايزاك توجه لهم نصيحه من خلال التلفزيون.
قطعوك ليه؟
كلهم قطعوني.
انت عملت فيهم معصيه بدون سبب؟ لازم تكون هناك سبب يا اختنا.
كان في عندنا بيتنا ورث، وطلبت شقه لابني، بيت ماما الشقه بتاعت ماما وبابا يعني، فطلبتها اجار عادي، فاختي عملت فتن وسوائع على الموضوع ده وقالت ان انا رايحه اقعد على ورثي، فكلهم خدوا مني موقف كده وزعلوني يعني. فعايزه حضرتك تقول كده الصورة كاملة يعني.
أيوة بس بارك الله فيك، ينبغي انك نشوف هل يا ترى انت ظلمتيهم وهم قطعوك بسبب الظلم، ولا انت لم تظلمهم؟
والله ابدا، والله ما عملت في حد حاجة.
طيب حاضر. ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلم حضرتك ويبارك فيك. الله يكرمك.
بقول لحضرتك انا في سؤال بصراحه محيرني، ويا ريت حضرتك يعني تجاوبني عليه يعني بصراحه. يعني حاسس كده ان في لاحظت حاجه معينه، يعني حضرتك في بدايه حياتك لما بدات تعمل كتاب وقايه الانسان من الجن والشيطان والصارم البستار للتصدي للسحر والاشرار، كنت واجد فيه حماس شديد جدا في في التصدي لهذه لهذه البدع والخرافات، وكان ديك يعني ما شاء الله يعني نشاط دعوي في المجال ده. بقالك يعني فترة من سنوات بلاحظ ان كل الاجابة بتصرف الموضوع للحالة النفسية وللطب النفسي، وكأنك بتتهرب من الـ من الـ من المواجهة. يعني نفسي اعرف هل يعني في انت حسيت بسلبيات معينة في خلال المرحلة الاولى، فبالتالي انت شايف ان العلاج او انك تمشي في المجال ده او ان انت تتخصص لهذه الدعوة، مع انها يعني كنت انت حضرتك يعني من القلائل على الساحة للعلاج الشرعي فعلا، والعلاج الشرعي بالذات للتصدي لهؤلاء الاشرار. فايه الداعي ان حضرتك يعني وحسيت ان انت كأنك بتتملص من هذه الجزئية في حياتك، مع انها كانت فيه شيء مهم جدا. فياريت حضرتك تجاوبني بصراحه، لان الموضوع ده محيرني جدا، وانا ملاحظ ان من سنوات وانت اجابتك كلها بتحاول تحول على الطب النفسي، تحول على الطب النفسي. ايه السبب؟ وجزاك الله خير.
جزاك الله. حاضر اجاوب حضرتك ان شاء الله. ابدا باجابه اخينا ابو عبد الرحمن بارك الله فيه. نعم، في بدايه حياتي حينما ألفت كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، وقتها كنت طالبا في الجامعة أو في نهاية الجامعة، وكانت الساحة فعلا لم يكن فيها إلا قليل جدا يعالج بالقرآن، ومعظم الناس تذهب للصحراء والكنائس ونحو ذلك. الحمد لله رب العالمين تم تأليف هذا الكتاب، وكان الهدف من هذا الكتاب لست أنفرد أنا بعلاج الجن والمس، وإنما أعلم الناس، فكل واحد يعالج نفسه وزوجته وأولاده إلى آخره. وبفضل الله عز وجل قمت بالعلاج عدة سنوات، وكنت أحضر بعض الأئمة والخطباء. بعض الأئمة والخطباء كنت أحضرهم يعني ليتعلموا هذا العلم وينشروه بين الناس. لكن المشكلة يعني صارت أكبر مني بكثير، يعني صار الناس لا يريدون إلا المؤلف، ومئات الناس أمام البيت والكل يريد المؤلف، وبدأ الناس يأتون من دول الخارجية، حتى وجدت نفسي وأنا يعني متعود ألا أغضب أحدا يعني، فلا بد أن أعطي أبتسم في وجه الجميع وأرضي الجميع وأستمع الإنسان ليحكي قصة حياتي قد يأخذ نصف ساعة أو ساعة. فلو جاء كل يوم تقريبا 20 واحد فقط وكل واحد هتعطوا له 20 نصف ساعة، يعني عاوز 10 ساعات يوميا أو أكثر. طيب وجدت نفسي سيؤثر هذا على طلب للعلم، وأنا طالب علم ضعيف، ما لست مثل المشايخ والعلماء الذين تعلموا العلم وتبحروا، أنا لست طالب علم ضعيف، لابد أن أذاكر في اليوم 4 أو 5 ساعات على الأقل. عندي محاضرات وعندي دروس وعندي مؤلفات أخرى في الفقه والتوحيد والسيرة وغيرها، فوجدت أن هذا المجال سيكون يعني مؤثرا على الأمور الأخرى. فالحمد لله كتبت كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، وكتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار، وحينما كنت في السعودية سجلتهم على أشرطة أيضا لكي يتعلم الناس هذا العلم ويبدأوا كلهم يعالجوا، لأن المسألة سهلة وبسيطة، بسيطة جدا، ممكن أي إنسان ربنا فتح عليه يعالج وتنتهي القصة، وأحمل العبء عن نفسي وأتفرغ للدعوة. فوجدت أن الدعوة، الناس في حاجة إلى الدعوة، في حاجة إلى ما يعلمها أمور دينها حقيقة. والحمد لله عندك في مصر الآن مئات المعالجين الذين يعالجون بالقرآن الكريم، مثلي وأفضل مني بكثير فضل الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للتحويل للحالة النفسية، مجرد ما أسمع كلمتين حالة نفسية دي بتبقى بالخبرة مباشرة تعرف أنها حالة نفسية. لو حالة مس بتعطي العلاج استماع القرآن وكذا وكذا، حالة نفسية بتحول الحالة النفسية. أما الإشكال في أن أحيانا بعض المعالجين تأتي حالة والنفسية واضحة جدا، فيقول له عندك مس، عندك قرين، عندك كذا، فيظل شهر 2 3 يأخذ العلاج وينتقل من هذا إلى غيره، ويقول رحت الخمس معالجين أو 6 ولم تأتي نتيجة، وكان التشخيص في الأول خطأ. لو وجهه للحالة النفسية خلاص شهر شهرين بيأخذ العلاج، لأن الحالات النفسية سواء كان مرض الاكتئاب أو مرض الوسواس القهري أو الخيالات أو الكبت أو الانطواء، كل الأمراض دي أمراض زي المغص والصداع لها علاجات معروفة. فمن النصيحة، من النصيحة يا أخي الكريم، أن تبين للناس الحق، لكن ليس معنى ذلك أن كل الناس حالة نفسية، لا، في حالات مس وحالات سحر وحالات نفسية، لكن مسألة التفريق دي تحتاج إلى خبرة. بارك الله فيك.
وأنا لا أعالج منذ 20 سنة على فكرة، توقفت على العلاج منذ 20 سنة وأكثر، أكثر أظن من 20 سنة، والحمد لله هناك كثير يعالجونهم أفضل مني في هذا المجال، وتفرغت لطلب العلم لأن أنا طالب علم ضعيف، تفرغت لطلب العلم وأتعلم كلمتين وألقي درس وألقي محاضرة كلام من هذا القناة. نسأل الله أن يرزقنا وإياك وجميع المشاهدين الصدق والإخلاص في القول والعمل. معنا أمة الله، تفضل يا أختنا.
أيوة حضرتك، يعني أنا أنا كنت محرك مع شوية وقلت لي روح الدكتور نفساني.
أيوة أيوة
ماشي. أنا بحترم أبو عبد الرحمن من القاهرة اللي قال لحضرتك، اللي قال لحضرتك الكلام دلوقتي وحضرتك علقت، بس نرجو من حضرتك إنك ما تحرمش الأمة الإسلامية من العلم ده. لأن نادر لما نلاقي واحد زي حضرتك، كتاب حضرتك ده هو اللي نفعني ونفع بنتي من 15 سنة واحد بنعالج بالسحر، ولولا الكتاب ده كان زماني اتجننت أنا ولا بنتي. الحمد لله الحمد لله. فالمواضيع اللي حضرتك عايز تتعمق فيها في العلم في شيوخ كتير بيقولوها لنا، إلا المجال ده، لأن المجال ده مش عارفة ليه ماله، بالرغم إنه منتشر بشكل غير طبيعي، منتشر جدا جدا لأقرب الناس لينا، وما كانوش كده وبقوا كده، والموضوع سمعته من ناس كتير. السحر بقى حوالينا حوالينا، يعني شيء خطير. فأتمنى حضرتك يعني تعلق، هنعامل أقاربنا دول إزاي؟ حقهم علينا إيه؟ ونعاملهم إزاي وإحنا عارفين إن هم بيأذونا؟
هل أنت شفتيهم بيحطوا لك السحر
بيده؟ هم عارفين ربنا ومشركوا بالله؟
بس أذن حضرتك، هل شفتيهم فعلا، رأيت حد منهم بيضع عليك السحر؟
نعم أيوة فعلا.
ماذا رأيت؟
فعلا فعلا فعلا، مواقف كتير جدا يعني يطول شرحها في التلفزيون.
طيب خلاص طيب.
فأتمنى حضرتك تقول لنا علاقتنا بالناس دي إيه.
حاضر يا أختنا الكريمة، حاضر إن شاء الله. جزاكم الله خير. أختنا أم محمد من الغربية، تفضلي يا أختنا أم محمد. أم محمد تفضلي، راح الاتصال. طيب قبل أن أجيب أحب أن أنبه على الدورات الفقهية المجانية في هذا الأسبوع، وأبشر إخواني ببشرة، أبشر أهل مصر جميعا ببشرة طيبة في نهاية الحلقة. عندنا دورات فقهية مجانية بفضل الله عز وجل في الأسبوع القادم، دورة فقه في الجيزة، تعلم الفقه كله في 3 أيام إن شاء الله تعالى، ودورة في الجيزة، ودورة في سوهاج، ودورة في القاهرة في العتبة، وعندنا دورة عقيدة في السويس، هنحب ننبه عليهم. دورة الفقه في الجيزة، الجيزة، البدرشين، الشمباب، مجمع فجر الإسلام، الخميس والجمعة والسبت، الخميس والجمعة والسبت 3 أيام تأخذ فيهم الفقه كاملا بفضل الله عز وجل. المنسق تسجل اسمك معه إذا كنت هتروح إن شاء الله، الشيخ سامح المصري، 0115 34 277. المنسق مرة أخرى للجيزة، 0115 34 277. يوم الخميس 23-24-25، خميس والجمعة والسبت. سوهاج، سوهاج إخواننا في الصعيد دائما يتصلوا ويريدون دورة فقهية إن شاء الله، دي دورة هي في سوهاج يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 27-28-29. سوهاج دار السلام، النصيرات، مسجد الجمعية الشرعية. طبعا الدورات دي بتبدأ من الفجر إلى العشاء كل يوم 10 ساعات، تأخذ الفقه كله 30 ساعة بفضل الله عز وجل، مدرسين متخصصين في الفقه والأصول مجانا. 010-95-93-94-75. رقم سوهاج مرة أخرى 010-95-93-94-75. أما القاهرة العتبة يوم السبت والحد والاثنين 25-26-27-2، القاهرة العتبة شارع الأزهر أمام مطلع كبر الأبرة، مسجد شرف الدين، المنسق الشيخ إسلام جلال، 011-12-12-40-70، 011-12-12-40-70. أما السويس ففيها فيها دورة عقيدة يوم الاثنين والثلاثاء 27-28، في مسجد فجر الإسلام في التعاونيات في السويس. المنسق فضيلة الشيخ رأفت 011-65-96-818 011-65-96-818. الحمد لله تم افتتاح مركزين لتحفيظ السنة النبوية لمن يريد أن يحفظ السنة النبوية، لكن يشترط في حفاظ السنة أن يكون خاتما القرآن الكريم لكي يدخل في حفظ السنة النبوية، واللي أقل من حفظ القرآن بندخله في كتاب آخر أقل من الجمع بين الصحيحين. عندنا بفضل الله ناس حفظوا البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الكتب الستة بفضل الله عز وجل في سنتين، وناس كملوا الكتب مسند أحمد وغيره في 3 سنوات. عندنا افتتحنا بفضل الله الآن مركز في بورسعيد ومركز في بني سويف، مركز في بورسعيد لتحفيظ السنة ومركز بني سويف، وعاوزين لسه وعندنا مركز في المنصورة، عاوزين مراكز في أسوان والإسكندرية وطنطا، المناطق دي لسه ما افتحناش فيها مراكز. لكن عندك في مركز في بورسعيد مسجد رياض الصالحين الشيخ إبراهيم، تتصل بالشيخ إبراهيم المشرف على المركز 012-86-10-20-60 بورسعيد مسجد رياض الصالحين 012-86-10-20-60 بني سويف الشيخ عبد الله خير الله مركز تحفيظ السنة الشيخ عبد الله خير الله بني سويف شارع صلاح سالم مسجد علي بن أبي طالب 090-89-273 الرقم مرة أخرى لبني سويف 090-89-273 عندنا دورة في السعودية إخواننا في السعودية يتصل على المنسق في السعودية فضيلة الشيخ محمد رجب 0500-480-410 0500-480-410 بتعلم الفقه فيها في 3 أيام. أبشركم أيضا في دورة في الكويت إن شاء الله الأسبوع القادم، دورة الكويت الأسبوع القادم مسجد عمر بن الخطاب في الكويت، اللهم صل على محمد، الكويت الجهرة، الكويت الجهرة مسجد عمر بن الخطاب، نجيب لكم التليفون عشان إخواننا في الكويت يتصل بالتليفون. أيوة احنا هنديكم برقم الدولي 0096-55-92-55 فضيلة الشيخ أبو أنس أحمد متولي تاني 0096-55-092-55 في الكويت، دورة فقهية تتعلم الفقه في 3 أيام بفضل الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للبشرة التي أبشر بها إخواني في جمهورية مصر العربية وما حولها من الدول الأخرى، ستعقد دورة لسماع البخاري ومسلم كاملا على شيخ عالي جدا في الإسناد اسمه فضيلة الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي، مقيم في مكة، وقام أهل الخير إن شاء الله باستدعائه إلى مصر، وسوف يصل إن شاء الله إلى مصر، ونقرأ عليه بإذن الله تعالى البخاري كاملا ومسلما كاملا في 15 يوم من 1 مارس إلى 15 مارس إن شاء الله، من 1 مارس إلى 15 مارس الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي، لما تسمع منه أو تقرأ عليه صحيح البخاري بيتصل إسنادك إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. والإخوة المهتمين بعلم الرواية عارفين منزلة الشيخ تقريبا من أعلى الأسانيد في العالم الآن، هو طبعا كبير جدا في السن، فالحمد لله وافق أن يجي. والدورة هتكون في القاهرة، اكتبوا العنوان، والدورة دي أي حد يحضرها رجال ونساء أي حد، وفي أماكن للنساء، والطفل من 5 سنوات فأعلى يصح له السماع، بتسمع بس، بتسمع وتأخذ الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. القاهرة مدينة الشيخ زايد مسجد الروحان الحي 13 بجوار وجيه سنتر، ثاني القاهرة، مدينة الشيخ زايد، مسجد الروحان، الحي 13 بجوار وجيه سنتر، من 1/3 لـ15/3 البخاري ومسلم. رقم التليفون 011-240-26-86. رقم مرة أخرى 011-240-26-86. وحتى لو ما سجلتش اسمك روح، المسجد مفتوح، نوم تيجي تجيب معك بطانية 15 يوم هتجيب بطانية ومخدة معك، وفي دور كامل للنساء، والمسجد واسع جدا يسع 1500 أو 1700 إن شاء الله تعالى. دورة سماع البخاري ومسلم على فضل الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، فرصة، لأن ده تقريبا لو أنت خدت عنه الإسناد ده لو توفي يبقى أنت أعلى إسناد في العالم، حتى ابنك الصغير لو خذ هيبقى أعلى إسنادا في العالم. دي الناس اللي بيسعوا الأسانيد عارفين الكلام ده كويس، فدي فرصة أول مرة ينزل مصر واحد بهذا الإسناد العالي جدا جدا، وهو رجل من أهل السنة الحمد لله. فاحرصوا عليها في مدينة الشيخ زايد مسجد الروحان، والمسألة مجانا ومفتوحة لمن يأتي من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، هم ضيوفنا وأهلا ومرحبا بهم. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، لا أريد أن أطيل عليكم وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا.